الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 21 من شرح الطحاوية لابن أبي العز قوله وأنه خاتم الأنبياء. قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. زعم المبتدع أن معنى خاتم زينة ليصوغ وجود النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول باطل وقول الكفري لا يقوله مسلم كما سيأتي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح أن معنى الخاتم هو اللبنة التي تم بها البناء. قال وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به الناظر أو النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي أن البنيان وختم بي الرسل، خرجاه في الصحيحين. هذا اللفظ ليس في الصحيحين، وإنما هو في تاريخ دمشق لابن عساكر من حديث أبي هريرة كما في الجامع الكبير للسيوطي. يعني كلمة ختم بها الرسل ليس في الصحيحين، في الصحيحين ختم بها النبيون، وفي رواية أنا خاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده شيء. هذا دليل على أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، والحديث متفق عليه، حديث جبير بن مطعم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث هذه القطعة ليست في مسلم، نعم أصل الحديث في مسلم، لكن هذه القطعة ليست في مسلم وإنما هي عند أبي داود وغيره. قال ولي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء 6 وأعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وهذا هو الشاهد، ختم بي النبيون، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلى غير ذلك سيأتي إن شاء الله. قال وقوله أمام الأتقياء الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. واجعلنا للمتقين إماما أي أئمة يهتدى بنا في الخير ويقتدى بنا في الخير. قوله وسيد المرسلين قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر، وهو سيدهم في الدنيا والآخرة. وسيأتي معنا ما يتعلق بتفضيل بين الأنبياء، وعلى أنه لا يمنع إلا إذا كان على سبيل التنقص، أما إذا كان التفضيل ليس على سبيل التنقص فقد فضل الله بعضهم على بعض. وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع يشفعه الله، شفاعة العظمى يترادها الأنبياء حتى يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الأنبياء ويشفع الأولياء ويشفع الملائكة، وهكذا رب العالمين سبحانه وتعالى. رواه مسلم في أول حديث الشفاعة، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى مسلم والترمذي عن واثل بن الأصقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، في رواية خارج الصحيح فأنا خيار من خيار. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. لا يمنع أن يفضل بعض الأنبياء على بعض بمزية، لكن الفضل العام هو لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، لكن ليس في ذاك أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا كما ترى في شأن موسى، لكن ليس هناك دليل على أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، خرجه في الصحيحين. فكيف يجمع هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أخرجه أحمد وابن ماجه حديث أبي سعيد، وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف لكن له شاهد تقوى بها، أخرجه أحمد من حديث أنس بن مالك ومن حديث عبد الله بن سلام عند ابن حبان قال فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهو النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر، فقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة، محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ونوح عليهم السلام. قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، إن كان ثابتا. نعم ثابت، وفي حديث أبي سعيد خارج صحيح لا تخير بين الأنبياء، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. سيأتي أيضا لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فمعنى لا تفضلوا بين الأنبياء إذا كان على سبيل التنقص والحمية والإزدراء، أما على باب ذكر الأفضل منهم ممن هو كان في درجة أعلى في باب العبادة في باب الإخلاص في باب العلم في باب العمل، فلا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وخيرهم. فقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه هذا، كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله. قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار، وهنا تفصيل للحافظ في فتح الباري، قال العلماء في نهي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء إنما نهى عن ذلك من يقول برأيه لا من يقول بدليل، أو من يقول بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع، أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة. فالإمام مثلا إذا قلنا إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان، وقيل النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها كقوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، ولم ينهى عن تفضيل بعض الذوات على بعض لقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الحليمي الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب، وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة، لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفر. فأما إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي. قال وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وأما هذا كان في بطن الحوت، وإنما الله قريب من عبده إذا دعاه، فدعا الله عز وجل فاستجاب الله دعاءه. فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فقد يكون المعنى لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير، ليس النبي صلى الله عليه وسلم خير، يكون من هذا الوجه. وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا صلى الله عليه وسلم على يونس. ورجح الحافظ في الفتح أن المراد بقوله لا يقولن أحدكم إني خير من يونس النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عبد الله بن جعفر عند الطبراني لا ينبغي لنبي أن يقوله، على الوجه الذي تقدم إذا كان على سبيل الازدراء لأن يونس عليه السلام خرج مغاضبا وخرج من قومه بغير إذن الله عز وجل، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله لن يضيق عليه، فلحقه ما لحقه وهو مليم ملام من الله عز وجل. وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه، وقال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم يعني نوح يعني آدم عليه السلام. فأولهم آدم قال تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخرها اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت إلى آخر الحديث، أخرجه مسلم وغيره. وكذا قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به وأمر بالتشبه بأولي العزم حيث قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقد يقول من يقول أنا خير منه وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه، وليس له في مسلم إلا هذا الحديث. فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس من متى، فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس. وقوله من قال إني خير من يونس من متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كذابا، وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين عليهم وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم، وأين المعظم المقرب من المتحنن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. هذا رد على يعني قول القائل بأن محمد كان قريب إلى الله ليلة المعراج، وكذلك يونس كان كقرب محمد وهو بطن الحوت. قال قوله وحبيب رب العالمين، هذا اللفظ انتقد على المصنف لأن محمد صلى الله عليه وسلم خليل رب العالمين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، خرجه مسلم حديث جندب وذلك قبل موته بخمس ليال. وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، والحديثان في الصحيح. صحيح مسلم. وهما يبطلان قوله من قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، وجعل هذا القائل أن المحبة أرفع من الخلة، فخالفوا الأدلة وخالفوا الواقع، فإن الخلة أرفع درجات المحبة. فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه، وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، لأن الله اتخذه خليلا. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لم يثبت. كلام الشيخ الإسلام بن القيم على هذه المسألة في روضة المحبين. والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، والثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحضور، الرابعة الغرام وهو الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما أي ملازمة، الخامسة المودة والود وهو صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، السادس الشغف وهو وصول المحبة إلى شغاف القلب، السابع العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يصب به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم، أطلقه الصوفية ومن إليهم الذين لا يحسنون الإطلاق في هذا الباب، فيسموه العاشق والمعشوق واللذة. ونعم، وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. هذا من أحد الأوجه، أولا باب الأسماء والصفات التوقيفي، ثانيا قد وجدنا أن الناس يطلقون العشق على العشق بالشهوة. قال الثامن التتيم وهو بمعنى التعبد، التاسع التعبد، العاشر الخلة وهي المحبة التي تخلت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه، ولذلك قالوا قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا أي أنه أعلى درجات المحبة. قال واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلاله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، يريد الرد على الأشاعرة من إليهم الذين ينفون الصفات الاختيارية، فالله عز وجل يحب ويحب. قال كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص، وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، تعريف الواضح فاضح. الآن واحد يعرف لك المحبة، عرف لي المحبة، المحبة المحبة، أو عرف لي البغض، البغض البغض، فتعريف الواضح فاضح. فانظر يعني يختلفون إلى 30 قول في تعريف المحبة، بينما لو قلت لأي إنسان المحبة يفهم بدون تعريف، ربما التعريف يزيدها إشكالا. الآن لو عرف أحدهم المحبة يشكل على الطالب، يحتاج يحفظ وربما يزيد وينقص ويحتاج شرح، لكن لو قيل له المحبة معروفة. ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. قوله وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى، لما ثبت أنه خاتم النبيين، علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب ولا يقال، فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة، ومعنى ذلك أنه هوى كفري، من دعا النبوة في غير محمد صلى الله عليه وسلم بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الهوى كفر يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. قوله هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذه من أهم المسائل في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بأنه رسول إلى الناس كافة، إلى الخلق كافة، لأن بعض النصارى ظهر يقول محمد رسول إلى العرب، كما أن عيسى رسول إلينا، الصحيح أنه رسول إلى الجميع. سورة قال: وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم. قال: وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، هذا قول ضعيف خالفه فيه الجمهور، واحتج بهذه الآية الكريمة. وفي الاستدلال بهذا على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. وهذا الجواب بعضهم قد انتقده، لكنه جواب جماهير العلماء. وهذا الجواب قاله الشيخ المؤلف الحافظ بن كثير في تفسيره، وهو الذي نص عليه ابن جرير، وهو منقول عن الفراء في معاني القرآن ونص كلامه. فيقول القائل: إنما الرسل من الإنس خاصة، فكيف قال الجن والإنس منكم؟ قيل: هذا كقولهما رجا البحرين يلتقيان، ثم قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح دون العذب، فكأنك قلت يخرج من بعضهما ومن أحدهما. وأيضا هذا الجواب قد ذكره القرطبي في تفسيره. قال: وأما كونه مبعوث إلى كافة الورى، فقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إلا كافة وجميع. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من العرب والعجم، أي وأنذر من بلغه. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، والناس تفيد العموم. وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الناس، لم يقل العرب، فلو كان رسول العرب لبينه ووضحه جلاه. ثم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى كسرى وقيصر والنجاشي، ما أرسل إلى أولئك إلا لعلمه أنهم رسل إلى الجميع، ولا آمن به عبد الله بن سلام. لقال عبد الله بن سلام: أنا عبد الله بشريعة موسى، وأنت على شريعتك التي أوحاها الله إليك. لكن دل على أنه رسول إليهم جميعا. قال: وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن له نعم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالم كل ما سوى الله، وقيل الجن والإنس. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. قل للذين أوتوا الكتاب، معناه أن الرسول إليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجاه في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه، وجاء بنحوه عن أبي هريرة، وجاء عن حذيفة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم، أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. يعني إذا أقروا أنه رسول إلى العرب خلاص، أنتم قلتم هو رسول، الرسول قال بأنه رسول إليكم، فيجب أن تؤمنوا برسالته. فإن لم يؤمنوا برسالته إليهم علم أنهم لم يؤمنوا برسالته حتى إلى العرب، فهم متناقضون. قال: وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله: وكافة الورى في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله: ما أرسلناك إلا كافة للناس، على ثلاثة أقوال: أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، وهي اسم فاعل والتاء فيه للمبالغة، أي إلا كافة للناس عن الباطل. وقيل هي مصدر كفة، فهي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حال كثير. الثاني أنها حالا كثيرا، الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي إرسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. وقوله: بالحق والهدى والنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة والضياء، أكمل النور. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك بما يتعلق بالأسماء والصفات وما يتعلق بالتوحيد. الحمد لله رب العالمين.